بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 57 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن علوم القرآن وآدابه، ونحن بصدد الانتقال من الدراسة النظرية لعلوم القرآن إلى شيء من الدراسات التطبيقية. نحن بصدد انتقاء بعض النصوص من مختلف الموضوعات التي يحفل بها كتاب الله سبحانه وتعالى، لنرى مصداق ما كنا قد درسناه وذكرناه عندما كنا ندرس الجوانب المختلفة لعلوم القرآن نظريا. نحن الآن بصدد تفسير وتحليل نص يتضمن القصة، وهو موضوع من الموضوعات الهامة التي يحفل بها كتاب الله عز وجل. القصة هي قصة سيدنا نوح مع قومه، كما ذكرها بيان الله عز وجل في سورة هود. بدأنا دراسة هذه القصة، ولعلنا وصلنا إلى النقطة التي حاق بها قضاء الله سبحانه وتعالى، وجاء ميقات تنفيذ أمره لإهلاك الذين استكبروا على الله وعلى الحق من خلال استكبارهم على الرسالة التي بعث بها سيدنا نوح إليهم. نعم، وصلنا إلى قوله عز وجل: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. هذه الآية الأخيرة التي فسرناها في درسنا الماضي، انتهينا عند نهاية هذه الآية فيما أذكر. ثم يقول الله عز وجل: وقال، أي سيدنا نوح، وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. الآن الطوفان استشرى وهاج من خلال مياه انهمرت كأفواه القرب من السماء، ومن خلال الأرض التي تحولت إلى ينابيع وإلى عيون. نعم، كما قال الله عز وجل في سورة القمر: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، أي التقى ماء السماء مع ماء الأرض في ميقات واحد على أمر قد قدر. في لحظات تحولت اليابسة ما بين الشام والعراق إلى بحر لا تجد من حوله شاطئا، ولا تجد من حوله إن نظرت يمينا أو شمالا ساحلا. نعم، في لحظات. نعم، في هذه الحالة الباري عز وجل يصف لنا وظيفة هذه السفينة، هذا الفلك، ويلفت نظرنا إلى أن الفلك ليس هو الذي أنجى الناس من سيدنا نوح ومن معه، وليست أداة النجاة وسيلة مما نعلم، بل هي أمر آخر ينبغي أن نخترق الوسائل المادية إليه. يبين الباري سبحانه وتعالى لنا هذا عندما يقول: وقال اركبوا فيها، أي سيدنا نوح نفذ أمر الله، أمر المؤمنين عامة والمؤمنين من أهله أن يركبوا فيها. طيب، من الذي يسوسها؟ من هو الربان الذي يسيرها؟ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، أي ليس فينا من يستطيع أن يكون هو القائد لهذه السفينة، وإنما يقودها الله عز وجل، فهو المسير لها ما دامت مهمتها السير، وهو الموقف لها والذي يأمرها أن ترسو في المكان الذي يشاء عندما يحين ميقات رسوها. بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. هذه النهاية تتناسب وتتناسق مع ما يقوله سيدنا نوح، أي أن الله هو المنجي للمؤمنين، وهو الذي يحميهم، وهو الذي يبعد عنهم أسباب الغرق. وإلا فما هي هذه السفينة، وما يعني مظهرها وحجمها وشكلها أمام ذلك الطوفان الهائج الذي يصور البيان الإلهي لنا فيه الموجة كأنها الجبل الأشم. نعم، هذه السفينة أشبه ما تكون بسمكة صغيرة في داخل بحر متلاطم الأمواج. نعم، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها رسوها إن ربي لغفور رحيم. ويصور لنا البيان الإلهي كيف تخترق هذه السفينة مهما كانت عملاقة، فهي بالنسبة لهذا الطوفان، نعم، الهائج الصاخب من حولها شيء بسيط جدا جدا جدا، لا يبلغ أن يكون سببا لنجاة أحد. الباري عز وجل يصور لنا هذه الحقيقة فيقول: وهي تجري بهم في موج كالجبال. هذه السفينة تجري بهم في موج كالجبال، يعني تمخر هذا الطوفان، لا بل تمخر أمواجا كالجبال، تمخرها دون أن تغرق ودون أن يغرق أحد ممن فيها. كيف هذا؟ الصورة صورة سفينة، والحقيقة والمضمون قدرة الله سبحانه وتعالى الذي يسخر الأشياء لما يشاء، وهي تجري بهم في موج كالجبال. فيها هذه هي الصورة، أول انطلاقة السفينة. وهنا يصور لنا البيان الإلهي مشاعر الأبوة التي تاجت في قلب سيدنا نوح وهو على ظهر السفينة تجاه ابنه، وكان كما قال البيان الإلهي في معزل، يعني اتخذ لنفسه مكانا منعزلا عن السفينة، يدل على أنه غير ملتفت إليها وغير آبه بها وغير مفكر بأن يلتجئ إليها مع من التجأ. لكن رحمة الأب معروف، لواعج الأبوة معروف، نعم، مهما كان الابن تجاه الأب فاللواعج هي هي، ورحمة الله سبحانه وتعالى التي غرسها في قلوب الآباء والأمهات تجاه الأولاد كما نعلم جميعا. ونادى نوح ابنه، هذه الصورة. وكان في معزل سيدنا نوح على ظهر السفينة وابنه في معزل، ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هي شفقة واحدة لكنها اهتاجت بين جوانح سيدنا نوح بدافعين اثنين. أولهما الدافع الذي يحمله على أن يكون ابنه مع المؤمنين لا مع الكافرين، وأن يستيقظ في هذه اللحظة الخطيرة للحقيقة التي ينبغي أن لا يتيها عنها، يستيقظ لعبوديته لله، يستيقظ للفطرة الإيمانية التي جعلها الله عز وجل مغرسا في قلوب الناس جميعا، يهيب بابنه بدافع من الشفقة أن لا يذهب ضحية استكباره. هذا هو الدافع الأول. الدافع الثاني أنه يريد لابنه النجاة، يريد لابنه النجاة من الغرق. نعم، فهما دافعان: دافع أن لا يكون مع الأشقياء، أن لا يكون مع من سبق عليهم القول كما قال الله عز وجل. الدافع الثاني دافع الأبوة والشفقة، أن لا يكون مع الغرقى وينظر إليه وإذا بالطوفان قد أودى به. بهذين الدافعين قال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فبماذا أجابه الولد؟ لاحظوا أيها الإخوة كيف يصور لنا البيان الإلهي منطق الإنسان الذي يؤله الطبيعة بدلا من أن يؤله خالقه عز وجل. نعم، يؤله الطبيعة بدلا من أن يؤله موجدها وهو الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا هو منطق الإلحاد الذي يؤله الطبيعة. لا يمكن للإنسان أيا كان إلا أن يؤله شيئا شيئا ما، ومن ثم لا يمكن إلا أن يكون عبدا لشيء ما أيا كان هذا الإنسان، مهما كان طاغية ومهما كان مستكبرا. فإما أن يهديه العقل، بل أن يهديه الله عز وجل إلى المعبود الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى، فيدرك أن إلهه هو الله، هو المحيي والمميت، وهو الذي أبدع كل شيء والذي إليه مصير كل شيء، وعندئذ يصبح عبدا لهذا الإله، أو يكون محجوبا عن الله عز وجل، ولن يحجب عن الله إلا بحجاب الاستكبار، إلا بحجاب الطغيان. الفطرة لا يمكن أن تقصي الإنسان عن هويته، لكن الاستكبار هو الذي يحجب. فإذا حجب هذا الإنسان عن الإله الحقيقي الواحد الذي لا ثاني له، لابد عندئذ أن يؤله غيره. يمكن أن يؤله كائنا مثل رجل، يمكن أن يؤله مظهرا من مظاهر الطبيعة كالذين كانوا يؤلهون الطوطم، يمكن أن يؤله حيوانا، كان ولا يزال في الناس من يؤلهون بعض الحيوانات الآهلة حتى غير المستوحش. نعم، لا بد أن يؤله شيئا. نعم، هما أمران متناقضان. من لم يعرف ألوهية الله ويدرك عبوديته له، لا بد أن يقع على إله مزيف يؤلهه ويجعل نفسه عبدا له. فابن نوح حجب عن الله، حجب باستكباره. نعم، ولذلك نظر يمينا وشمالا فلم يجد أمامه إلا إلها مزيفا واحدا هو الطبيعة. يعني الطبيعة، هذه الجبال، هذه النجوم، الأفلاك، الأرض، المياه، هذه الطبيعة التي ترونها والتي نعيش في نعم أكنافها. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، يعني المسألة مسألة الطبيعة، وأنا سأفر من الطبيعة إلى الطبيعة، سأفر من غضب الطبيعة المتمثل في هذا الطوفان الهائج المائج إلى أحضان الطبيعة المتمثلة في هذا الجبل الأشم. نعم، سأتسلق إليه ولسوف أجد النجاة في ذلك. نعم، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، نسب العصمة إلى الجبل، نسب العصمة إلى الجبل من ماذا؟ من الماء. يعني المشكلة مشكلة ماء، ماء، فأنا سأفر من الماء إلى جبل هو أقوى من الماء، وهو المتغلب على الماء لأنه جبل عال لا يمكن للماء أن يصل إليه. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. بماذا أجابه والده؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله. انظروا إلى التصحيح، انظروا إلى الحوار الذي يبينه لنا الله سبحانه وتعالى ما بين منطق الإلحاد ومنطق الإيمان، منطق العقل، منطق الإدراك. المشكلة ليست مشكلة ماء، البلاء لا يتمثل في ماء هطل من السماء أو مياه نبعت من الأرض أبدا. المشكلة هي أن الله عز وجل أوعز إلى هذه المياه أن تكون السبب الذي به هلاك هؤلاء المستكبرين على الله. الماء جند بيد الله عز وجل، جند من جنود الله عز وجل، وما يعلم جنوده إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. كل ما في الكون جنود لله عز وجل، في لحظة واحدة يجعل من هذه الجنود سببا لهلاك لا فرد بل أمة، وإن شاء جعل من جنده سببا لحياة وسببا لرغد عيش. أليس جندا لله؟ طيب، الباري عز وجل يسير جنده كما يشاء. نعم، فكما قضى الله عز وجل أن يكون الماء مصدر الحياة فقال وجعلنا من الماء كل شيء حي، جند ربي الماء ليكون مصدر الحياة، أيضا يجنده عندما يشاء للقضاء على الحياة. نعم، هذه الرياح الهابة من حولنا جند من جنود الله سبحانه وتعالى. نعم، عندما يشاء الله عز وجل يجعل منها نسمات تجدد الروح الموجودة بين جوانحنا وتجعل الإنسان ينتعش بها أيما انتعاش. لكن إذا شاء الله عز وجل أمر هذه النسمات فتحولت إلى سبب من أخطر أسباب الهلاك. وهل أهلك الله عادا إلا بهذه النسمات عندما أمرها الله سبحانه وتعالى أن تزمجر وأن تفعل فعلها المهلك؟ نعم، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. نعم، الأرض التي نسير عليها مطمئنين أو مستكبرين في بعض الأحيان كما قلنا قبل عدة دروس عندما شرحنا قول الله سبحانه وتعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الباري أمرها الأرض أن تكون مهدا لنا وأن تكون مصدرا لأرزاقنا وأن تستجيب لنا إذا استنبتناها، نعم، وأن تكون خير وطاء لنا إذا مستها جنوبنا، يا سلام. لكن الله عندما يشاء يجعل منها أفواه فاغرة تبتلعنا. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تموت؟ إذن المسألة مهما رأينا لها صورا مادية، العامل هو سلطان الله، المحرك هو أمر الله. وغبي ذاك الذي يقف عند الصور، عند حركة الجنود الذين سخرهم الله لأمره، غبي ذاك الذي يرى هذا فيؤله هذه الجنود. نعم. قال لا عاصم، لا، قال لا عاصم اليوم، صحح كلام الولد، لا عاصم اليوم من الماء، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. إذا كانت المسألة أمرا صادرا من الله فماذا عسى أن تصنع الجبال؟ أمر صادر من رب العالمين بإهلاك هؤلاء الذين طغوا وبغوا واستكبروا على الله من خلال استكبارهم على الرسالة التي بعث بها سيدنا نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهو شيء قد قضى به في سابق علمه وأنبأ بذلك سيدنا نوح عندما قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. رحمة الله عز وجل هي العاصم، لا الجبل ولا الوهاد ولا التعلق بنجوم السماء، كل ذلك لا ينجيك. نعم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فمن تعرض لرحمة الله عز وجل رحمه فكان من الناجين والفائزين، ومن تعرض لسخط الله سبحانه وتعالى ومقته لابد أن يكون من الهالكين. ولن تكون الطبيعة التي تؤلهها إلا جنودا لله عز وجل لإهلاكك. نعم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لم يتطاول الحوار، ما كاد سيدنا نوح ينهي كلامه هذا وابنه في معزل يسمع كلامه حتى جاءت موجة عاتية، نعم، حالت ما بين الأب وابنه، نعم، فابتلعت ابنه وذهب في من ذهب مختنقا. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. صورة عجيبة. نعم. كم بقي هذا الطوفان وكم استمر علم ذلك عند الله عز وجل، وكيف كانت حدوده؟ لا نعلم حدود ذلك، لكننا نستطيع أن ندرك مدى عتو هذا الطوفان الذي هو جند من جنود الله عز وجل، من بيان الله عز وجل القائل نعم ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. تخيل أن السماء تفتحت أبوابها لا عن قطرات مياه كما نعلم، بل تفتحت عن أبواب انهمرت من ورائها مياه كأنها كانت في حالة من الضغط والشدة تنتظر انفتاح هذه الأبواب. ثم إن الأرض كلها تحولت إلى ينابيع، إذن تحولت الأرض اليابسة إلى بحر. نعم، لا حدود لهذا البحر. وفي أي مكان في أرض يابسة أهلها ما كانوا يتصورون إطلاقا أن يجدوا أمامهم خليج ماء، قناة ماء، ما كانوا يتصورون ذلك. نعم. مرة أخرى نقول، كيف استطاعت هذه السفينة أن تنجي هؤلاء المؤمنين مع الحيوانات وما إلى ذلك؟ أقول أيها الإخوة، الصورة صورة سفينة، لكن ينبغي أن لا نقف أمام هذه الصورة أبدا، وبيان الله يعيننا على ذلك. لاحظوا ما يقوله في السورة الأخرى، في سورة القمر، يقول: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. حملناه سفينة، حملة، حملة قوانين الفيزيائية هي اللي حملت، الربان هو اللي ساقه وشطارته، يا الله حملناه. وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، هنا المراد بالذرية الآباء والأجداد. نعم. طيب، وحملناه، لاحظوا كيف يهون البيان الإلهي من أمر ما نسميه فلك أو ما نسميه السفينة، ما قال لا سفينة ولا فلك، تهوينا من أمرها. قال: وحملناه على ذات ألواح ودسر. حملناه على كم قطعة خشب، ألواح ومسامير، دسر يعني مسامير. حملناه على ذات ألواح ودسر. هل تتصور أن هذه الألواح التي أنجت هؤلاء الناس؟ ربنا مولانا وخالقنا عز وجل. طيب، هنا قد يسأل أحدنا: طيب إذا كان الناجي هو الله، فلماذا كانت هذه الصورة صورة سفينة؟ يعني بحسب الظاهر هي التي أنجت، طيب لماذا الباري عز وجل وضعنا أمام صورة هذا السبب؟ ألم يكن الأولى لكي يعني نزداد رؤية لسلطان الله عز وجل أن يبعد عنا هذه الوسيلة، وأن يرينا كيف أن الله أنجى المؤمنين من أصحاب نوح بدون أي وسيلة؟ نحن قلنا أيها الإخوة في أكثر من مناسبة، وربما ذكرنا ذلك في دروس العقيدة، الباري عز وجل له سنن، يعني قوانين في هذه الحياة التي نعيشها. من جملة سننه أنه يأخذنا بعالم الأسباب. نعم، يأخذنا بعالم الأسباب. إذا قلنا بعالم الأسباب، يعني أنها صور لعوامل فاعلة ولكن لا فعل فيها ولا أثر لها بشكل من الأشكال. الباري عز وجل كان ولا يزال قادرا أن يشبعنا بدون طعام، أن يروينا بدون ماء، أليس كذلك؟ كان الباري عز وجل ولا يزال قادرا أن يشفي المرضى بدون علاج، ولكن الله عز وجل أقامنا في عالم الأسباب من أجل القيام بمهام معينة شاءها الله عز وجل، تكون هذه المهام المعينة جسور تواصل وتآنس بين الناس بعضهم مع بعض، حتى يستأنس الإنسان بصاحبه، هذا يعينك وأنت تعينه، فتتلاقى عوامل الاستئناس والود والتآلف. هذا شيء، هي حكمة من حكم رب العالمين، ولكنه في الوقت ذاته بين لنا أنه لا الطعام هو الذي يشبع، ولا الماء هو الذي يروي، ولا السم هو الذي يهلك، ولا الدواء هو الذي يشفي، نعم، ولا السفينة هي التي تنجي نهائيا. نعم، والدليل على ذلك ما تراه عينك، مستحيل. نعم، طوفان هائج، لو أن أعتى السفن الموجودة اليوم في العالم كانت موجودة آنذاك في ذلك الطوفان، وكان المراد أن تكون لتلك السفن فاعليتها، لغرقت السفن مع الناس جميعا. لكنه ترتيب رباني. نعم، الباري عز وجل جعل من هذا المظهر صورة. ولذلك قال وحملناه على ذات ألواح وجسر. قائل يقول طيب كيف ألواح وجسر بتنجي وطوفان؟ قال تجري بأعيننا، لك تجري بأعيننا يعني برعاية الله بحمايته. الطوفان طوفان والأمواج أمواج والسفينة تخترق، وكلاءة الله سبحانه وتعالى هي التي تحيط السفينة بالرعاية. نعم تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. طيب نعود إلى بيان الإله في هذه السورة، وهي أطول قصة لسيدنا نوح مع قومه في كتاب الله سبحانه وتعالى. وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. انتهى هذا المشهد. قلنا أنه هذه القصة في سورة نوح مشاهد، مشهد وراء مشهد، وكأنها مشاهد تمثيلية تصويرية أمامنا على مسرح. يأتي المشهد ثم نجد الستارة قد أسدلت، ثم يظهر مشهد آخر. الآن مشهد سيدنا نوح مع ابنه، نعم أسدل عليه الستار، ورأينا كيف أن السفينة تمخر عباب لا البحر بل الأمواج العاتية التي هي كالجبال. لأن المشهد الآخر، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. أرأيتم إلى هذه الصورة كم كان أمد هذا الطوفان؟ الله أعلم، هذا شيء لا يتعلق غرض به. الباري يخفي عنا الأمور التي لا داعي إلى ذكرها، مكان العبرة فقط. نعم طيب المهم المشهد التالي، وقيل يا أرض ابلعي ماءك. قيل من أين جاء القول؟ من لدن علام الغيوب سبحانه وتعالى، باري سبحانه. قيل يا أرض ابلعي ماءك. انتهت المهمة، المهمة التي بدأت بقول الله تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا. هذه المهمة نفذت، سماء الله عز وجل نفذت أمره، وأرضه نفذت أيضا أمره، واستمر الأمر منفذا إلى اللحظة التي شاءها الله عز وجل. وفي اللحظة التي جاء أمر الله عز وجل بأن ينتهي كل شيء، قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. يا أرض ابلعي ماءك، ما قال جففي ماءك، ما قال جففي ماءك. المسألة أخطر وأسرع بكثير من مسألة جففي. الأرض عندما تجفف مياهها ستمر أماد من الزمن إلى أن تجف هذه المياه. هي ليش عبارة عن آثار مطرة من الأمطار التي نجدها في حياتنا؟ لا، طوفان. لذلك جاء الأمر بهذا الشكل، الأمر بالانتهاء مناسب للأمر بالابتداء، كما كان الأمر يقتضي تحول الأرض إلى عيون تتفجر بالمياه الغامرة، وكان الأمر موجه إلى السماء بانفتاح أبواب تنهمر منها مياه عاتية. النهاية متناسقة مع البداية. قيل يا أرض ابلعي ماءك بلحظة واحدة، ويا سماء أقلعي. نعم في لحظة واحدة استجابت كون لأمر الله، جنود بيد الله سبحانه وتعالى، كل حركة لا تكون إلا بأمر الله. السحب التي تأتي من هنا وتمر بهنا والرياح التي تسوقها، لا يكون ذلك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. الرياح الهابة عندما تزمجر، عندما تهدأ، عندما تسكن، عندما تكون عادية، كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. كل الأمطار كثرت أو قلت، كل شيء بأمر الله عز وجل، وهذا نموذج. قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، ولكي يوضح لنا البيان الإلهي أن الأمر نفذ خلال لحظات مو خلال دقائق، لكي يوضح لنا ذلك قال الكلام التالي بعدين: وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود. أمر الله سبحانه وتعالى جاء، نعم، يا أرض ابلعي يا ماءك ويا سماء أقلعي، إذن غيض الماء، غيض يعني اختفت المياه راحت، وقضي الأمر، المشكلة كلها تنتهت، واستوت على الجودي، استوت السفينة، سفينة سيدنا نوح بأهلها الذين أنجاهم الله سبحانه وتعالى، استوت على جبل اسمه الجودي، هذا في شمال العراق، الآن هو داخل في الحدود التركية، اسمه الجودي، واستوت على الجودي، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. صوروا بقى البيان الله كيف عم يصور لنا الهدوء بعد تلك الزمجرة العاتية، صورة عجيبة وغريبة، إنجاز لنا أن نقول هي ريشة، إنجاز أن نقول لنا صورة وصوت بآن واحد. تجد وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، يصوت هذه الجمل الثلاثة تصور لنا الهدوء والسكون بعد تلك الزمجرة العاتية التي طالت إلى الأمد الذي لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. كانوا قاشي، نعم، ورست سفينة بمن فيها ناجين آمنين مطمئنين، نعم، وتانين دول اللي كانوا مستكبرين على سيدنا نوح، اللي كانوا بيقولوا له ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. شوف كلام المستكبر لما سيدنا نوح نصحه، قال يا نوح ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، هذول اللي نحن ما نتنازل نشوفهم حكيهم بادي الرأي أغبياء، وما نرى لكم علينا من فضل من نظنكم كاذبين. هذول شو صار فيهم؟ وقيل بعدا للقوم الظالمين. رست السفينة وهي تحتضن الذين أنجاهم الله، أما أولئك الذين طغوا وبغوا فأجداثهم جسومهم انحسرت عنها المياه التي جفت الأرض بها، وإذا بهم ملقات في الأماكن التي غرقوا فيها. وقيل بعدا أي هلاكا للقوم الظالمين. هذا الذي يصوره لنا بيان الله سبحانه وتعالى. هل هنالك عاقل في الناس لا يتعصب لهوى، لا يتعصب لمذهب، وإنما يصغي السمع إلى هذا الذي نشرحه الآن من كلام الله عز وجل ويتأمل بعقله، نعم، الحر؟ هل يمكن أن يخطر في باله أن هذا كلام مخلوق اللي هلأ شرحناه؟ مستحيل، لا يمكن. طيب هل يمكن أن يشك ويرتاب في هذا الطوفان كما يكابر في ذلك بعض الناس اليوم، مع العلم أنه طوفان عالمي؟ لو ذهبت إلى أقصى أمريكا يتحدثون عن هذا الطوفان، ولو ذهبت إلى الصين يتحدثون عن هذا الطوفان. هذا الطوفان، نعم، أطبق على الأرض العامرة آنذاك تقريبا كلها، نعم. طيب لا يمكن لعاقل أن يرتاب في هذا الذي يحدثنا عنه بيان الله سبحانه وتعالى. طيب هؤلاء الذين أنجاهم الله عز وجل، الصورة أن سفينة سيدنا نوح أنجتهم، لكن الذي أنجاهم إيمانهم، الذي أنجاهم هو عبوديتهم الضارعة لله عز وجل، الذي أنجاهم عهدهم مع الله سبحانه وتعالى أن لا يخرجوا عن سلطان ربوبيته لهم، وأن لا يتجاوزوا حدود عبوديتهم له. هذا هو الذي أنجاهم. لما كانوا بهذا الشكل، الباري عز وجل أمر جنوده أن يكونوا أسبابا لنجاتهم. وهذه سنة رب العالمين في الكون. هل ربي عز وجل لما بيقول في سورة القمر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ ليش فيك يا الكلام؟ ليريد أن يوضح لنا أن هذا الذي جرى في عصر سيدنا نوح في كل عصر يتم بالنسبة لصورتين، صورة الطغاة المستكبرين وصورة المؤمنين المتذللين الذين تجلببوا بجلباب العبودية لله عز وجل، في كل وقت يحمي هؤلاء وينتصر لهم، وفي كل وقت يعرض هؤلاء الطغاة للهلاك. هذا معنى قوله ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم هذا. وأنا أعلم أن في الناس من يقول قصة قديمة، طيب صار مثل حكايتها، وين هالشيء اللي عم تحكيه؟ لا لا لا، سنة رب العالمين لا تتبدل ولا تتغير بشكل من الأشكال، والطغاة في كل عصر يتعرضون لهلاك الله، لكن متى؟ ساعة الصفر ليست عندنا، عند من؟ نعم، متى يفور التنور؟ كل مرة بيفور التنور رمز لساعة الإهلاك، بس أنت ربي عز وجل هو يعلم ذلك. نعم، محل بجنوب شرق آسيا، يعني لم يمضي من الزمن ما يجعلنا ننسى، البحر ابتلع جزيرة بكاملها، جزيرة وجزيرة فيها طائرات كثيرة وعتاد كثير لأمريكا، والأرض كانت قد استأجرتها أمريكا من بريطانيا، أصبحت أثرا بعد عين، صحيح ولا لا؟ قبل سنوات في على شاطئ من شطآن تركيا، كانت هنالك ليلة دائرة ساهرة في قاعدة بحرية هناك، والعياذ بالله لا يستطيع اللسان أن يصف ما جرى في ذلك الوقت. طاف السكر برؤوس الناس، وجاء أحدهم أحد الضباط طلب من شخص أن يأتي بالقرآن، ما استطاع إلا أن يأتيه بالقرآن الذي طلب، فلا يستطيع اللسان أن يتحدث عما فعله هذا الإنسان بالقرآن. يقول هذا الجندي الذي فعل ذلك: علمت أن شيئا ما سيقع ففررت. وخلال دقائق أحيط بتلك القاعدة ضياء أزرق عجيب للحظات، وكأنه ضياء برق لامع، وفيما بعد عدة لحظات ابتلعت هذه القاعدة كلها. نعم، طيب، تلك هي سيرة سنة رب العالمين وما يفعله بعباده. ما أشبه الليلة بالبارحة، قانون رب العالمين ما بيتبدل ما بيتغير. نعم، لكن ليس معنى هذا الكلام أنه ما بين كل عشية وضحاها إذا رأينا من يستكبر لازم العصاية تجي. قانون لله عز وجل، وهو يعلم متى تعين ساعة الإهلاك، ومتى يحين الغضب الرباني، متى تكون الصاعقة الإلهية شاء الباري عز وجل أن تهمي وتنزل برؤوس هؤلاء. لكن السنة ماشية مستمرة. نعم، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي أمر الله. يعني تجيه النكويش مرة هون مرة هون، مثل ما بيصير بفلوريدا الآن، أعاصير غريبة وعجيبة بتطير بيوت، تطير، نعم، حافلات ضخمة جدا جدا، نعم، كم وكم، نعم، هدمت قصور، نعم، ناطحات سحاب. هذا يعني انه ديروا بالكم غضب رب العالمين قريب. هي شكلة، هي نكشة، هي مو شيء كتير هذا. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نكون على بينة منها. نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العبرة. طيب، ما الذي بقي؟ سيدنا نوح وشفقته على ابنه. ربي عز وجل قال لسيدنا نوح: وحتى إذا فار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، يعني احمل أهلك كمان معه، إلا من سبق عليه القول ومن آمن. طيب، ابنه من أهله، وكيف هيك؟ فدفعت سيدنا نوح لواعج الشفقة على ابنه الذي، نعم، أزهقه وأهلكه الطوفان. قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. كلام في أدب، نعم، ما في عتاب، في أدب. قال: ربي إن ابني من أهلي وأنت قلت وأهلك، قل نعمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. ما قال له أنت هيك قلت لي، يا ربي إن ابني من أهلي ووعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. جاء الجواب، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. نعم، هكذا أجابه البيان الإلهي. هذا الكلام شرحه يحتاج إلى تفصيل، وذهب مفسرون في تفسير قول الله سبحانه وتعالى يا نوح إنه ليس من أهلك أكثر من مذهب واحد. نعم، فنرجئ تفسير هذا الموقف، كلام سيدنا نوح لربه وجواب الباري سبحانه وتعالى لسيدنا نوح، للدرس الآتي إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المعتبرين بهذه العبر، الذين يقطفون من هذه الآيات عظاتها ودروسها. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا عبيدك وقفنا ببابك، اللهم إنا عبيدك الأذلاء التصقنا بأعتابك، اللهم إنا عبيدك الأذلاء بسطنا أكف الضراعة والذل إلى سماء رحمتك يا رب العالمين. نسألك يا رب بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، ونسألك يا رب بإيماننا بأنك إلهنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بإيماننا بأنك ربنا قيوم السماوات والأرض وما بينهما أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تصلح لنا أعمالنا وأن تصفح عنا صفحك الجميل وأن لا تحاسبنا يا رب بشيء من ذنوبنا، لا في دنيانا ولا في آخرتنا، فنحن ضعاف وأنت تعلم ذلك يا رب العالمين. ارحم اللهم ضعفنا، ارحم اللهم ذلنا يا رب العالمين، خذ بنواصينا إلى ما يرضيك، اصرفنا يا ربي عما لا يرضيك، أدم علينا يا ربي عين عنايتك وأتم رعايتك يا أكرم الأكرمين، تجلى علينا وعلى هذه البلدة المباركة برحماتك العلوية، تجلى علينا وعلى هذه البلدة المباركة يا رب بحمايتك لها من كل سوء من كل شر يا رب العالمين. يا رب من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بغيرتك على كتابك، ونسألك اللهم بغيرتك على إسلامك، ونسألك اللهم بحبك لرسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تجعلنا جميعا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا في كلاءتك في حمايتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. يا رب أنت تعلم أنه ليس لنا عمل صالح يستأهل ربوبيتك لنا ويستأهل القيام بحقوق عبوديتنا لك، ولكننا نتوسل إليك بذل عبوديتنا لك، نتوسل إليك باعتزازنا بذل عبوديتنا لك، نتوسل إليك بربوبيتك لنا برحمانيتك يا رب العالمين، أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. يا رب أعط كل واحد منا سؤله في هذه الساعة بما يرضيك، رجالا ونساء، كبارا وصغارا. ومرة أخرى أقول هذه البلد يا رب اجعلها في سور من حمايتك، اجعلها في سور من كلاءتك، حتى لا تتسرب يد بالسوء إليها لا في دينها ولا في دنياها. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، خذ بنواصي المسلمين وقادتهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين، خذ بنواصي المسلمين وقادتهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين، خذ بنواصي المسلمين وقادتهم إلى ما يرضيك، واصرفهم واصرفنا عما لا يرضيك يا رب العالمين. يا رب اختم حياتنا بأحب الأعمال إليك حتى نلقاك وأنت راض عنا، وإذا حانت ساعة رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، وحبب إلينا لقاءك، واملأ قلوبنا شوقا إليك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.